إذا قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين لما انهزمت قريش في بدر وجاءت البشريات من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نعم وجاء البشيران من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا من بدر يحملان البشرى لأهل المدينة وهما زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة انفصل عن المعسكر المحمدي وأسرع في القدوم إلى المدينة يحملان بشرى النصر للمؤمنين. قال وهما زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة شهيد مؤسى. قال فبشرا أي المؤمنين والمؤمنات بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزيمة المشركين في بدر. ما عندهم إذاعة ولا تليفون هاتف إذا فجاء الرجلان يحملان البشرى. قال وبلغ ذلك كعب بن الأشرف الطائي الأصل من قبيل الطي ولكن تهود فهو يهودي اليهودي العقيدة ابن النظرية اليهودية أبوه يهودي وأمه يهودية لكن هو من قبيلة طي العربية وتهود. قال لما بلغه ذلك أي التبشير بالنصر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصروا على المشركين في بدر لما بلغه ذلك قال والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم يعني أمية بن خالد أبا جهل وعتبة بن ربيعة لبطن الأرض خير من ظهرها. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أصاب هؤلاء القوم صناديد قريش أمية بن خلف وأبا جهل وعتبة بن ربيعة لبطن الأرض خير من ظهرها نموت أحسن من نبقى أحياء لأنه كافر متمرد. قال وكشر عنا به كالكلب العقور كشر عنا به كالكلب العقور يحمل الضغينة في نفسه والانتقام كشر عنا به كالكلب العقور وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم يهودي خبيث يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبب بنساء المسلمين التشبب بالنساء التغزل في ألفاظ وقصائد شعرية بمعنى إهانة لنساء المؤمنين وعاد احترام لهم ويتشبب بنساء المسلمين. ثم ذهب إلى قريش ما صبر ثم ذهب إلى قريش يستعدي رجالها على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستضافوا أنزلوه ضيفا عليهم وهذا العمل الآن يقوم به اليهود ما هو هذا اليهودي الأول فقط، فاستضافوه واجتمعوا عليه في مكة وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بلسانه الطرق العربي، وسألوه عن دينهم فقال إن دينكم خير من دين محمد. سألوه هل نحن على حق، هل ديننا دين حق أو ماذا ترى يا عالم اليهود؟ فقال إن دينكم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكذب اللعين حقا كذب وغش، كذب في قوله وغش العرب في مكة ما نطح، وهو يعلم أن دين محمد هو الدين الحق، لا دين حق سواه، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركين، كذب وغش. فنزل فيه قرآن من سورة النساء فرح. ما هذا القرآن؟ هو قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمزق الله حيلته وأبطل كذبه ومسخه. ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب شيئا من القرآن يؤمنون بالجبت والطاغوت وعبادة الأوثان ويقولون للذين كفروا وهم قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، دينهم أعز أحسن دينهم. عرفتم كيف رحل إلى مكة يؤلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عرف أن انتصار الرسول في حرب هذه عوائده على اليهود وقيمة ما هي بصالح. قال: ولما عاد إلى المدينة ورجع من مكة، تعرفون هذا رجل من هو؟ محمد بن مسلمة. قال: ولما عاد إلى المدينة وأوحى الله تعالى إلى رسوله بما قاله كعب وما فعله، هذا كعب اليهودي ومحمد بن مسلمة ساريته التي سوف تقضي عليه. أقول: ولما عاد إلى المدينة وأوحى الله تعالى إلى رسوله بما قاله كعب وما فعله وما عزم عليه، الأمر الذي استوجب قتله، هذه المكر وهذه الخديعة وهذا الاتصال بالمشركين والتمدح بدينهم وتطغيل على الإسلام ورسوله، هذا استوجب قتله والعياذ بالله. قال: استوجب قتله بنقضه أولا العهد. الرسول لما دخل المدينة عقد مع اليهود عقدا ومر بنا بنصوصه، فنقض العقد ثانيا وتأليبه الأعداء وتحريرهم وجمعهم على قتال رسول الله والمسلمين. إذن لما استوجب القتل لما علمتم، أولا نقض عهده واستوجب القتل، ثانيا ألب المشركين على المسلمين، بقي له حق الحياة. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: من لي بابن الأشرف؟ من لي منكم يأتيني بكعب عصر أو ينصره. حرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الكلمة، من لي بابن الأصر، وهو كعب ابن الأصر اليهودي. فقال محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشعث من الأنصار، أنا لك به يا رسول الله، أنا لك به يا رسول الله، أقتله أو آتي به؟ أنا أقتله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فافعل إن قدرت على ذلك، فافعل إن قدرت على ذلك. اليهود يتمزقون إلى اليوم ويقولون كيف محمد يبيح قتل المعاهدين؟ أما نقض العهد؟ أما ألب المشركين؟ أما سب وتغنى بنساء المسلمين؟ يصح بقاؤه؟ إذن قال فافعل إن قدرت على ذلك. فقال يا رسول الله، إنه لا بد لنا من أن نقول، أي غير الصدق والحق، والحرب خدعة، كيف نصل إليه؟ لا بد وأن نقول، إما أن نمدحهم أو نذم المسلمين، أو لا بد من حيلة حتى نتوصل بها إلى قتل هذا الطاغية. فقال يا رسول الله، إنه لا بد لنا من أن نقول ما لا يتلاءم مع صدقنا وشريعتنا. فقال له صلى الله عليه وسلم، قل ما بدا لك، قولوا ما بدا وظهر لكم، يعني السل الذين تخرج إلى قتل هذا الطاغية. قال فقال لهم، قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك، ما هناك محرم عليكم ولا ممنوع، لأنكم تؤدون واجب الإسلام والمسلمين. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث سيأتي، الحرب خدعة. قال فاجتمع على قتله محمد بن مسلمة وملكان ابن سلامة وهو أخو كعب من الرضاعة، وعباد ابن بشر، والحارث بن أوس، وأبو عبس ابن جبر أحد بني حارثة، وساروا نحوه مجموعة فبرعت وساروا نحوه. ولما كانوا بمقربة من قصره، له قصر وراء قوبة، ولما كانوا بمقربة من قصره قدموا سلكان ابن سلامة أبا نائل أمامهم، امشي أنت أمامنا. فذهب فأتى كعبا في قصره فجلس إليه ساعة معه وتحدث معه وتناشدا الشعر، كلاهما شاعر فتح. قال وتناشدا الشعر، وكان كل منهما يقول الشعر. ثم قال سلكان، ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني. ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة عظيمة أريد ذكرها لك، فاكتم عني، لا تحدث بها. قال افعل، حد اذكر حاجتك. قال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان قدوم هذا الرجل علينا في مدينتنا بلاء. عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى أضاع العيال وجهدت الأنفس، يشكو إلى كعب. إذن قال كعب: أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبر، لقد كنت نعم، لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما تقول. قال سلكان: إني أردت أن تبيعنا طعاما، أردت في مجيء هذا أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك، نضع عندك رهن ووثاق. قال كعب: أترهنوني أبناءكم؟ تضعون أولادكم عندي رهينا. قال سلكان: لقد أردت أن تفضحنا، لقد أردت أن تفضحنا، إن لي أصحابا على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك، وتحسن في ذلك برهنك من الحلقة ما فيه وفاء. نعم، نرهنك من الحلقة ما فيه وفاء ويكفي. وأراد سلكان أن يعمي عليه فلا ينكر السلاح إذا جاءوا به، أراد التعمية عليه حتى إذا شاهد السلاح معهم ما ينقبل أو يتأثر. فقال كعب: إن في الحلقة السلاح. قال ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه، فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معهم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم قائلا: اللهم أعينهم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم ومضوا هم حتى انتهوا إلى حصن كعب، فهتف به أبو نائل سلكان فنزل في ملحفته الملفوف فيها، وهو حديث عهد بعرس أيام عرسه. هذا كعب بن أشرف، نعم، ملحفة أو ملحقة. حتى انتهوا إلى حصن كعب فهكذا بي أبو نائلة سلكان فنزل في ملحفته وهو حديث عهد بعز، فأمسكت به امرأته وهو خارج من المنزل، فقالت له: إنك امرؤ محارب، فكيف تنزل في هذه الساعة؟ كانت ذات بصيرة، فكيف تنزل في هذه الساعة؟ فقال لها: إنه أبو نائل أخو من الرضاع، لو وجدني نائما لما أيقظني. فقالت له: والله إني لأعرف في صورته الشر. قال: فلم يلتفت كعب إلى قولها ونزل وتحدث مع أبي نائل ساعة من الزمن، ثم قال له أبو نائل: هل لك يا ابن الأشرف أن تتماشى إلى شعب العجوز ما كان يسمى. فنتحدث بقية ليلتنا هذه. قال إن شئتم. فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة ثم إن أبا نائل أدخل يده في فود رأس كعب في شعره ثم شم يده فقال ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط من هذا. أدخل يده في شعر رأسه وشم وقال ما رأيت اليوم أو كالليل طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن كعب إلى أنه حقيقة سالح به ويحبه ويشم قيله. ثم عاد لمثلها حتى اطمأن كعب ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها وأخذ بفود رأسه أي رأس كعب وقال اضربوا عدو الله فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغني شيئا. قال أبو نائل وذكرت مغولا في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئا فأخذته فوضعته في ثنيته قريب من فرجه تحت الصورة في ثنيته وقد صاح عدو الله صيحة ما بقي حصن إلا وقد أوقدت عليه نار إعلام بالحرب أو بالفتنة. فوقع عدو الله على الأرض هالكا فغادرناه صريعا على الأرض ومضينا وكان قد جرح الحارث أصابته سيوفنا. أحد إخوانهم جرح لما ضربوا بالسيوف تلاقت فضربوا أخاهم. قال فحملناه ومعه نزيف من جرحه حتى انتهينا إلى المدينة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله. وكفل صلى الله عليه وسلم على جرح صاحبنا فشفاه الله. هذا البلسم الشافي تفاده صلى الله عليه وسلم كان بلسما شافيا. وتفل على جرح صاحبنا فشفاه الله تعالى فعدنا إلى بيوتنا. العملية كانت بالليل وأصبح كل يهودي خائفا على نفسه ما دام طاغيتهم تحطم. أصبح كل يهودي خائفا على نفسه يرتعب. هذه المقطوعة سرية محمد بن مسلمة. هذه السرية من أين خرجت؟ من المدينة إلى قصر كعب بن الأشرف. كانوا حوالي 7 أو 5 أو 6. هذه السرية لما لقتل كعب اليهودي. الآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي. أولا اذكر يا عبد الله مشروعية الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره وخيانته بتأليب الكفار على المؤمنين. مشروعية جواز الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره بالمسلمين ولخيانته لهم ولتأليبه الكفار على المؤمنين. من يقول لا يجوز قتله؟ وقد آذن فيه رسوله وأمر به. لكن العلة المعروفة ألب على المسلمين العدو وإلى لا خان وغدا وإلى لا وما عمل بمقتضى المعاهدة التي بين الرسول وبين قومه. ثانيا جواز استعمال المعايير والتوريات للتوصل إلى إحقاق حق. جواز استعمال المعايير من الكلام ما هو الصريح، والتوريات يورد كذا وكذا وهو يريد كذا، لما للتوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل. ثالثا آية نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ شفى الله الجريح ذا النذير الخطير بريقته الطيبة الطاهرة. الآن الجريح مع النزيف الدماء لو نبص كلنا عليه ينفع، بل ازداد الألم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفل فقط عليه فشفاه الله. علامة نبوته والله إنه لنبي الله ورسوله. رابعا فضيلة محمد بن مسلمة رضي الله عنه بقتله شعب الطاغية عليه لعين الله. سما وكفى مسلم محمد بن مسلمة ولا لا؟ سجل التاريخ لهذه المقهى، قاد هذه السرية من 5 أمصار أو 6 وتمكن بالسرية والحيل وقتل هذا الطاغية الذي ألب على المسلمين والذي كشر عن أبي حزن لما بلغه انتصار المسلمين، وخان العهد ونقض الميثاق يحسبه ذلك. خامسا بيان آثار قتل شعب، إذ أصبح كل يهودي خائفا على نفسه لا يطمئن على حياته. معنى هذا أن قتل شعب زعزع قلوب اليهود كلهم. إذن وننتقل أيضا إلى غزوة أخرى ألا وهي غزوة أحد، من أشهر الغزوات وأعظمها، نزل فيها القرآن كذا 10 آيات من سورة آل عمران. غزوة بدر أولا وغزوة أحد في العظمة ثانيا وبعدها الفتح. قال عوامل هذه الغزوة القاسية الشديدة، حقا غزوة قاسية شديدة، لأن المشركين لما انهزموا في بدر ألبوا عامة العرب على غزو محمد في عقر داره انتقاما منه. قال إن لهذه الغزات عوامل وأسبابا ظاهرة، منها أن قريشا وقد أصيبت في صناديدها الذين ألقوا في القليب قليب بدر العام الماضي 2 من الهجرة المباركة، فقد قام رجال منها بالدعوة إلى الحرب للأخذ بالساري من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن دعاة الحرب والذين يدعون لها ويقوم عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم كثير. فأتوا أبا سفيان بن حرب وطلبوا إليه أن يقنع أصحاب أموال العير التي نجت أن يجعلوها في حرب تشن على محمد وأصحابه ولا يأخذ منها شيئا. هذا سياسة أقنع أصحاب العير، تلك العير التي جاءت من الشام وخرج لها الرسول برجاله ليستقبلوها فيأخذوها فنجت وانتهت إلى مكة. هؤلاء أموالهم الطائلة هذه كثيرة، طلب أبو سفيان أن يجعلوها في الحرب وأن يتبرعوا بها. قال فأتوا أبا سفيان بن حرب وطلبوا إليه أن يقنع أصحاب الأموال أموال العير التي نجت أن يجعلوها في حرب تشن على محمد وأصحابه ولا يأخذ منها شيئا، واستجابوا للطلب أقنعوهم. قال وفيهم نزل قول الله تعالى من سورة الأنفال لنسمع: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بالتفصيل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لما؟ ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها بالفعل ثم تكون عليهم حصرة. أنفقوها في حرب أحد وإلى وكانت عليهم حصرة، ثم يغلبون وغلبوا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا سبب. وآخر هو أن الذين تخلفوا عن بدر من المهاجرين والأنصار كانوا يسألون الله تعالى أن يتيح لهم فرصة قتال المشركين كالتي أتيحت لأهل بدر، ليروا الله تعالى ما يفعلون بالمشركين من القتل لهم والفتح بهم إيمانا واحتسابا ليعوضوا ما فاتهم من الأجر والغنيمة يوم بدر. العامل الأول هو أن المشركين أرادوا أن ينتقموا من الرسول والمسلمين لما أصاب قتلهم في بدر. وعامل ثاني: المؤمنون من أهل المدينة الذين ما خرجوا إلى بدر، لأن التعبية ما كانت عامة، كان باختيار وما كان نداء عام، فالذين تخلفوا عن غزوة بدر تحصروا تأسفوا سألوا الله تعالى أن يرزقهم معركة أخرى ويقاتلون فيها وينتصرون. قال وسبب آخر هو أن الذين تخلفوا عن بدر من المهاجرين والأنصار كانوا يسألون الله تعالى أن يدعونه أن يتيح لهم فرصة قتال المشركين كالتي أتيحت لأهل بدر، ليروا الله تعالى ما يفعلون بالمشركين من القتل لهم والفتح بهم إيمانا واحتسابا ليعوضوا ما فاتهم من الأجر والغنيمة يوم بدر، لأنهم ما لهم نصيب من الغنيمة. هذان عاملان ظاهران لغزوة أحد، أو سببان قويان في وجود غزوة أحد، وهناك عوامل خفية قوية ذكرت في قول الله تعالى من سورة آل عمران: ما هي؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام أيام النصر والهزيمة، نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه أعظم من السببين الأولين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لنا ويوم علينا. وليعلم الله الذين آمنوا، إعلام ظهور ومشاهدة لا إعلام غيب، ويتخذ منكم يا أيها المسلمون شهداء. إذ استشهد في أحد 70 شهيدا. والله لا يحب الظالمين، وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا بيان الله عز وجل. قال إذن: وفي شوال من السنة الثالثة من الهجرة المباركة خرجت قريش برجالها ونسائها وأحابيشها وبكل من قدرت على تأليبه والإتيان به من بني كنانة وأهل سهامة، وسارت بقيادة أبي سفيان ابن حرب زعيمها بعد هلاك أبي جهل، حتى نزلت على شفير وادي قناة المقابل للمدينة النبوية. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فاستشار أصحابه يوم الجمعة في الخروج إلى المشركين لقتالهم خارج المدينة أو البقاء في المدينة، استشارهم وقتالهم داخل المدينة، ورجح لهم القتال داخلها، ورجح أي النبي صلى الله عليه وسلم لهم القتال داخل المدينة، وأراهم أنه أقرب إلى النصر على المشركين من قتالهم خارج المدينة، وقص عليهم رؤيا وهي أنه رأى بقرة تذبح، ورأى في ذباب سيفه سلمة، وأنه رأى أنه أدخل يده في درع حصينة، وأولها المدينة. هذا هو. ومع هذا أصر أكابر الأصحاب على القتال خارج المدينة، وخاصة الشبيبة، كيف نقاتل داخل نسائنا وأولادنا، جبن هذا وعار، لا بد أن نخرج لنقاتل خارج المدينة. أصحاب الحماس. ومع هذا أصر أكابر الأصحاب على القتال خارج المدينة، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما رآه لما رأوه، ما دام الله تعالى لم يوحى في ذلك إليه بشيء، نزل عن رأيه إلى رأيهم لأنهم أكثرية، والوحي ما نزل في هذا الشيء فهو مخير. جمعا للقلوب قال اخرج. هذا بعد صلاة الجمعة في هذا المسجد. قال: ودخل صلى الله عليه وسلم بيته، فلبس درعه ووضع لعمته على رأسه، وخرج إليهم يمشي بالحديد، فما إن رأوه حتى ندموا، ورأوا أنهم قد أكرهوه على الخروج ظاهر المدينة، فندموا ندما شديدا، وحاولوا أن يثنوه عن عزمه، وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي ما رأيت. وكان الذين أصروا على الخروج هم الذين تخلفوا عن بدر كما علمتم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يضع لعمته بعدما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هذه استفادت منها بريطانيا، والمسلمون ما يستفيدون، أموات. بريطانيا صار بعض الجماعات في السودان أيام كانت حاكمة مصر والسودان. إذن فماذا تصنع؟ ما كان منها إلا أن جهزت جيشا وأبحر ليؤدب هؤلاء السائرين في السودان. الشيخ محمد عبد تغمده الله برحمته أبرق إليها. ما هناك حاجة إلى الزحف ولا إلى قتال، نحن نتولى إطفاء هذه الفتنة ولا حاجة إلى القتال. أراد أن يتبح جماعها ويحفظ إخوانه من البلاء. فردت عليه تقول إن بريطانيا إذا أضحت ورمت بجيوش البحر لن تعود أبدا حتى تنفذ أمرها، أخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يضع لامته على رأسه ثم ينزعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. قال: ما ينبغي لنبي أن يضع علامته بعدما لبسها، يعني يضعها على الأرض حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وقد دعوتكم إلى هذا، أي إلى عدم الخروج، فأبيتم إلى الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا. قال: واستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، أنت الوالي العام هنا، وخرج في 1000 مقاتل، 1000 بطل، وسلك بمن معه من المؤمنين على البدائع في حارة بني حارثة، ودليله في هذا أبو خيثمة أخو بني حارثة، ومروا بحائط أي بستان لمربع بن قير، وكان منافقا. فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين رفع حفنة من تراب وقال: والله لو أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فبدره سعد بن زيد بضربة شج بها رأسه، وابتدره رجال ليقتلوه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تقتلوه، فإنه أعمى القلب أعمى البصر، اتركوه فإنه أعمى القلب وأعمى البصر. منافق أخذ حفنة من تراب وأراد أن يضرب بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساروا حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس 300 رجعوا معه من ضعاف الإيمان والمنافقين، وكان لعنه الله رأيه عدم الخروج مثل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رأيه في عدم الخروج كرأي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محنك. فلم فلذا قال هذا، قال هنا: أطاعهم عطاني، أطاعهم أي رسول الله أطاع الذين قالوا نخرج، وعصاني أنا الذي قلت لا نخرج ولكن نقاتل في داخل المدينة. أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. وتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر يقول لهم: إلى أين يا قومي؟ أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أنكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا وأبوا إلا الانصراف قال لهم صلى الله عليه وسلم أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى غزوة أحد، وقد سبق أن عرفنا عوامل هذه الغزوة القاسية الشديدة. حقا إنها غزوة قاسية شديدة، ويكفي فيها أن يستشهد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من ذلك أن تكسر فيها رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأن يشج فيها وجهه، وأن يصاب في أنفه. هذه آلام شديدة، ولهذا كانت الغزوة غزوة قاسية شديدة. عرفنا من عوامل هذه الغزوة أن قريشا لما أصيبت بهزيمة مرة في غزوة بدر في السنة الثانية، لما أصيبت بتلك النكبة أو المصيبة تهيأت لأن تنتقم وتشعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقد طلب أبو سفيان رضي الله عنه اليوم، وكان رئيس قريش، طلب من أهل العير الذين نجت عيرهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا تلك الأموال وأن يغزوا بها المدينة النبوية. فكان هذا من أبرز العوامل التي اقتضت غزوة أحد. وثاني العوامل أن المؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين ما حضروا غزوة بدر ولا شهدوها ولا فازوا بما فيها، تمنوا على الله وسألوه أن يوجد لهم غزاة أخرى يفرغون فيها ما في نفوسهم، أي رغبة المهاجرين والأنصار الذين لم يحضروا غزوة بدر وفاتهم ما فيها من الخير، تمنوا على الله أن يرزقهم غزاة أخرى يقاتلون فيها في سبيل الله. فهذان عاملان من عوامل غزوة أحد. وفي شوال من السنة الثالثة من الهجرة المباركة خرجت قريش برجالها ونسائها وأحابيشها، الأحابيش الذين تعاهدوا عند جبل يقال له حبيش على أن يقاتلوا كل من يقاتلهم. الشاهد عندنا وخرجت قريش بأحابيشها ورجالها، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروجها وأن عازم على قتاله وأصحابه والمؤمنين، واستشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في هل من اللائق أن نخرج إلى قريش خارج المدينة ونقاتلها هناك أو نبقى في مدينتنا ونقاتلهم داخل المدينة من على السطوح ومن المنازل؟ واختار صلى الله عليه وسلم قتال قريش داخل المدينة وتقدم هذا. لكن الذين رغبوا في أن يستردوا ما فاتهم من غزوة بدر قالوا لا، نقاتلهم خارج المدينة، كيف نسمح لهم بالدخول ونقاتلهم داخل المدينة؟ وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم قصدهم ورغبتهم وما أرادوه، ولم يوحى إليه في هذا بشيء، وإنما هو اجتهاد منه فقط. فلهذا وكان اليوم يوم جمعة بعد صلاة الجمعة دخل حجرته ولبس لامته وخرج يرصف في الحديدة، ما إن رآه أصحابه على تلك الحال حتى ندموا وتأسفوا وقالوا ما قالوا، علنا ألزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهو ما يريده، فتأسفوا وتحصروا. ولكن واجههم بتلك الكلمة الخالدة وهي قوله ما ينبغي لنبي أن يضع لأمته بعدما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وقد دعوتكم إلى هذا فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم الله به فشهدوا. لما شاهدوه قد خرج وقد وضع لأمته الحربية على رأسه تألموا وتأسفوا، قالوا كأننا ألزمنا رسول الله بهذا الخروج، وعرف ذلك فصرح بما سمعته. وهذا يدل على صدق عزم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه شأن الأنبياء إذا أعلنوا الحرب لا يطفئون حتى يحكم الله بينهم وبين أعدائهم. واستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وخرج في 1000 مقاتل كما سبق، وسلك بمن معه من المؤمنين على البداء في حارة بني حارثة، ودليله في هذا هو أبو خيثمة أخو بني حارثة، ومروا بحائط لمرد بن قيغي وكان منافقا، فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أي حاشة مشهم رفع حفنة من تراب وقال والله لو أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك، أعوذ بالله. منافق متغير متألم، كيف يدخلون على بستاني ويجتازونه؟ فبدره سعد بن زيد بضربة شج بها رأسه، وابتدره أيضا رجال ليقتلوه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقتلوه فإنه أعمى القلب والبصر. نعم، دعوه اتركوه لا تقتلوه فإنه أعمى القلب والبصر. فلو كان قلبه سليما بصيرا ما كان يكفر وينافق ويعلن عن كفره. فالذي يحلف أنه لو أمكن أن يضرب وجه رسول الله بالتراب مو من هذا، هذا من شر الكفار وأخبثهم. وتجلت هنا الرحمة المحمدية، ابتدره رجال أن يقتلوه وحق لهم ذلك، ولكن لا يقال محمد قتل من سبه أو من تواعده، فحلم وصبر. هذا ما سبق أن قرأناه وانتهينا إليه. والآن قال وساروا مشوا حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد مكان انخذل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس، ثلث المجاهدين 300 إذ كانوا 1000، وأبو سفيان جاء بثلاثة آلاف. قال وكان لعنه الله أي عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين. ومما عرفنا عنه أنه كان يتطلع للملك وعزم أو الأوس والخزرج على أن يتوجوا بتاج الملك ويملكوا عليه. وضاعت الفرصة لما دخل رسول المدينة ونزل بقباء، فوقف الأنصار والمهاجرون والخزرج دون ذلك. قال وكان لعنه الله رأيه عدم الخروج مثل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رأي ابن أبي أن لا نخرج نحن أهل المدينة لقتال أبي سفيان ولكن نقاتل داخل المدينة. وافق رأيه رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال هنا أطاعهم وعصاني، أطاعهم وعصاني أي أطاع الأنصار والمهاجرين الذين أمروه أن يخرج إلى قتال أبي سفيان خارج المدينة، وعصاني. قال ما ندري على ما نقتل أنفسنا هنا، ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. ذي كلمة هذا المنافق أو رئيس المنافقين، إذ قال أطاعه معصان، وقال ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، وتبعهم عبد الله ابن عمر ابن حرام أي مشى وراءهم ليستردهم أو ليعظهم ويذكرهم. والد جابر يقول لهم يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. هذا عذرهم. فلما استعصوا وأبوا إلا الانصراف من جيش الرسول إلى المدينة، قال لهم صلى الله عليه وسلم أبعدكم الله، أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيا. لما عزموا على الرجوع ورجعوا عائدين إلى المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليهم أبعدكم الله أعداء الله. جاء عليهم ووصفهم بأنهم أعداء الله. فسيغني الله عنكم نبيا بما يشاء. قال: وفيهم نزل قول الله تعالى من سورة آل عمران، وقد علمتم أنها هي التي احتوت غزوة أحد بكاملة. ماذا نزل فيهم؟ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون، اي في صدورهم. هذه نزلت في ابن ابي رئيس المنافقين والثلاثمائه الذين عادوا معه الى المدينه وتركوا رسول الله ورجاله في طريقهم إلى المعركة. أعيد تلاوة الآية: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. هذه قالها عبد الله بن حرام والد جابر، هو الذي قال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا عن أنفسكم وإخوانكم. إذا ما تقاتلون في سبيل الله قاتلوا لتدفعوا العدو عنكم وعن إخوانكم. ردوا عليه كما سمعتم ابن أبي ورجاله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وما يكتمون هو أنهم يريدون هزيمة رسول الله والمؤمنين لأنهم منافقون. قال: ولما هموا بالانصراف عن معسكر الرسول يعودون إلى المدينة، قال بعض المسلمين هيا نقاتلهم. ما غيبهم لما شاهدوهم عزموا على العودة إلى المدينة وترك الرسول ورجاله، قال بعض المسلمين هيا نقاتلهم، وقال آخرون ذروهم اتركوهم يعود إلى ديارهم، ذروهم اتركوهم يعود إلى ديارهم. فنزل فيهم قول الله تعالى من سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أرشدهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآية من سورة النساء نزلت فيهم. فما لكم أيها المؤمنون في المنافقين فئتين، فئة قالوا هيا نقاتلهم وأخرى قالوا اتركوهم يعودوا إلى ديارهم. اختلفوا فيهم وإلى لا؟ فكان تعالى معهم فأنزل قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أرشدهم بما كسبوا بذنوبهم بكفرهم ونفاقهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال: وهنا اضطرب المؤمن وحق لهم ان يضطربوا، وهم بنو سلم وبنو حارثة بالفشل الا ان الله ثبت فثبتوا، والا بنو حارثة وبنو سلم من الاوس والخزرج هموا بالفشل. نعم، ثلث الجيش واضح، نقاتل كيف؟ كيف نقاتل قريش وجاءت بأحاديثها ونسائها ورجالها؟ هم بالفشل إلا أن الله ثبتهم فثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزل قوله تعالى من سورة آل عمران: إذ هم الطائفة منكم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ هم الطائفتان منكم أي من بني سلمة وبني حارثة أن تفشلا والله وليهما فلهذا ما تركهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفعلا توكلوا وعادوا إلى السير في مواكب النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله. قال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وكانوا 700 رجل بينهم فارسان لا غير ما معهما إلا فرسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه وآخر هذا الآخر نعم هو أبو بردة. قال ساروا مشوا حتى نزلوا بالشعب من أحد وجعل ظهره بجبل أحد وقال صلى الله عليه وسلم لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال لا يقاتلن أحد منكم أيها المؤمنون حتى آمره بالقتال لا بد من النظام. قال واستعرض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جيشه لما اصطفوا ووقفوا وجعلوا ظهورهم إلى الجبل جبل أحد واستقبلوا المشركين بوجوههم استعرض صلى الله عليه وسلم جيشه فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن سمرة بن جندب ورافع بن خديج ردهم إلى المدينة قال أنتم عودوا لأنهم صغار السن لا يستطيعون الوقوف والصمود في القتال. قال في فتيان لم يبلغوا سن التكليف في مجموعة من الصبيان فتيان ما بلغوا 15 من أعمارهم ما هم أهل لأن يقاتلوا ويتبسوا. وأجاز سمرة بن جندب أعيد السياق قال واستعرض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جيزة فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب في فتيان لم يبلغوا سن التكليف 15 وأجاز من سمرة بن جندب ورافع بن خديج وقد بلغا من العمر 15 وكانا قويين في بدنهما وتعبأ قريش وذلك صبيحة يوم السبت غدا إن شاء الله مثل غدا صبيحة يوم السبت وكان جيش قريش 3000 مقاتل بينهم 200 فارس معهم 200 فارس على فرسه وما في عسكر المؤمنين إلا فارسان رسول الله وآخر. قال وكان جيش قريش 3000 مقاتل بينهم 200 فارس فجعلوا خالد بن الوليد على ميمنة الخيل. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان كافرا يومها ما هو بمؤمن. خالد الملقب بسيف الله تعالى يضرب به المثل عند أوروبا أيضا وإن كان في آخر جحد يضربون به الملأ. قال وكان جيش قريش 3000 مقاتل بينهم 100 فارس، فجعلوا خالد بن الوليد على ميمنة الخيل وعكرمة ابن أبي جهل على ميسرتها. هذا التنظيم في ذلك الوقت، الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة. عكرمة أيضا رضي الله عنه كان كافرا وجاء لينتقم لأبيه، لأن أبو جهل قتل في بدر، فهو دفع الحماس أيضا لينتقم، ولكن شاء الله أن يكون من أهل الجنة، وإلا كان يتغير على رسول صلى الله عليه وسلم شيء عجبا، لو تمكن منه لأكله. تذكرون سبب إسلامه؟ لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا سنة ثامنة، احنا الآن في السنة الثالثة، لما دخل مكة فاتحا ومعه 12,000 مقاتل، اجتمعت قريش أي رجالها حول المسجد في المسجد، ووقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه. ما تظنون يا معشر قريش إني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. عكرمة ما استطاع أن ينظر إلى رسول الله أو يبقى معه، هرب مع مجموعة إلى أين؟ إلى ساحل البحر، فوجد سفينة أوشكت على أن تقلع، لا أدري في جدة ولا في ميناء آخر، ما هي كما هي الآن. فلما وجد تقلع راكب ليهرب من الحجاز إلى الحبشة وإلى الهند، فلما مشت السفينة جاءت أمواج بحرية واضطربت السفينة، فقال لهم ربانها أو ملاحها ماذا؟ ادعوا الله، سألوا الله أن ينقذكم من الغرق، وحدوه، قولوا لا إله إلا الله. إذن فقال عكرمة أمن هذا هربنا والآن تطالبون نبي؟ والله لا تردني لأؤمن بمحمد، نحن ما هربنا إلا من كلمة التوحيد، والآن في عرض البحر تقول لا تدعو إلى الله، وحد الله، ردني. ورده إلى الميناء وجاء إلى الرسول وما استطاع أن يفتح عليه، فطأطى الرسول وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأصبح الرسول أحب ما يملك بين يديه. هذا عكرمة رضي الله عنه الآن في المعركة لينتقم. قال واستعرض حبيب محمد صلى الله عليه وسلم جيشه، فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب في فتيان لم يبلغوا سن التكليف، وأجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج وقد بلغا 15، وكانا قويين، وتعبأت قريش، وذلك صبيحة يوم السبت، وكان جيش قريش 3000 مقاتل بينهم 100 فارس، فجعلوا خالد بن الوليد على الميمنة وعكرمة بن أبي جهل على ميسرتها. وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم ما أعطاه، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة، فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني، فقال أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه.
وكان أبو دجان شجاعا يختال عند الحرب، وله عصابة حمراء فلفها على رأسه ومشى يختال بين الصفوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه يتبختر في مشيته ويختال بين الصفوف، قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، مشية المختال المتكبر، ليظهر قوته وأنه لا يبالي بالشجعان والأبطال في زهو وكبرياء. تلك المشية ما يحبها الله، مكروه لله إلا في مثل هذا الموطن. هذا هو الموقف في معسكر التوحيد قبل الهجوم. أما معسكر الشرك انظر، فإن أبا سفيان بعد ترتيب الصفوف قال يخاطب بني عبد الدار، فقال يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا، فإما أن تدفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. فهتفوا به وتوعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وهذا الذي أراده أبو سفيان، هيجهم من أجل أن يثير حطائبهم. وهذا الذي أراده أبو سفيان بن حرب، وهو تحميسهم للقتال واستعداؤهم له وشدتهم فيه. ولما التقى الجمعان المعسكران، جمع رسول الله وجمع أبي سفيان، ولما التقى الجمعان وتقابل الرجال قامت هند امرأة أبي سفيان، السلطان معه امرأته أيضا وهي أشد منه رضي الله عنهما معه. يا ليتنا مثلهما. ولما التقى الجمعان وتقابل الرجال قامت هند امرأة أبي سفيان تحرض على القتال في نسوة معها. هذا كان قبل نزول الحجاب على نساء المؤمنين، لا تحتج بهذا. قال تحرض على القتال في نسوة معها يضربن بالدف خلف الرجال تحريضا لهم على القتال. وهذه بعض الأبيات التي كنا ينشدنها للتحريض. ويهم بني عبد الدار ويه حماة الأدبار ضربا بكل بسار، نحن بنات طارق إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. تغنينا ويدففنا، يشجعنا رجالهم عربيات وشيات. قال ونعود الآن إلى معسكر التوحيد والإيمان. أخذ أبو دجان السيف ولف العصابة على رأسه علامة الموت، ورمى بنفسه في المعركة وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل، ألا أقوم ألا أقوم الدهر في الكب في الكيول، الكيول هو آخر الصفوف، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله ورسوله. ينشد
أنا الذي عاهدني خليلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالسفح لدى النخيل في المدينة ألا أقوم الدهر في كيوري ما نقي في آخر صفوف أبدا دائما في أولها أضرب بسيف الله والرسول. قال فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله لا يواجه أحدا إلا قتله. ورأى أبو دجان مقاتلا من المشركين يخمس الناس خمسا شديدا يثير الحماس في نفوسهم فقصد له واتجه نحوه فلما حمل عليه السيف ولول فإذا به امرأة هي حين عرفتم مرة ثانية. قال فجعل لا يلقى أحد إلا قتله. ورأى أبو دجان مقاتلا من المشركين يخمش الناس خمسا يثير في نفوسهم الحماس ويشجعهم خمسا شديدا فقصد له وتجانحه فلما حمل عليه السيف وأراد أن يضرب ولول صاح فإذا به امرأة هي هند فأكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة موسيس سيف الرسول فأكرم سيف رسول أن يضرب به امرأة هذه التي تخمش الوجوه هذه يوم البيعة في مكة يوم البيعة في مكة قالت من بيعة أربيناهم صغارا وقتلتهم صغارا على من بايع الشاهد عندنا في هند العجم. قال ودارت راح المعركة واستعرت نارها وتأجج لهبها وكان حمزة فيها أسدا يهد الرجال هدا وكان وراءه وحشي غلام جبير بن مطعم يترصده إذ أوعز إليه سيده بأنه إذا قتل حمزة يعتقه وكان وحشي بارعا في الضرب بالرماح ضربته لا تكاد تخطئ وكانت هند موثورة بموت أبيها ببدر هند هذه الزعيمة موثورة لأن والدها مات في بدر كلما مرت به تقول له يا أبا دسمة استشفي واشفي تحرضه على قتل حمزة رضي الله عنه يا أبا دسمة استشفي واشفي هيا تحرض على قتل حمزة رضي الله عنه. فقال وحشي ما زلت أتبع حمزة وهو كالجمل الأروق إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة فقال له حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة البذور لقبه بها مقطعة البذور التي كانت تختن النساء البنات البذور ما يقطع من فرج الجنس هي كانت تختن بأجرة فقاله يا ابن مقطعة البذور فضربه ضربا ما أخطأت رأسه فقتله إلى جهنم ثم هجزت حربتي هذا الآن وحشي ثم هجزت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه ووقعت في سنته في مكان شعري فرجه عند الفرج حتى خرجت من بين رجليه فأقبل نحوي فغلب فوقع فأمهلت حتى مات، فجئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى المعسكر ولم تكن لي في شيء حاجة غيرها. مهمة أن يقتل حمزة، لما مات أخذ حربته وعاد إلى المعسكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقتل مصعب فأعطاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقدم علي باللواء وهو يقول أنا أبو القصم، فناداه أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين قائلا هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة؟ قال علي نعم، فبرز بين الصفين فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرع ثم صرف عنه ولم يجهز عليه. قال إنه استقبلني بعورته فما استطيع أن أنظر إليه. حيلة هذه، لما وقع بالضربة كشف عن سواته حتى ما يجهز عليه علي. فقالوا لعلي أفلا أجهزت عليه؟ قال إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليها الرحم وعرفت أن الله قد قتله ما يحتاج إلى. قال والتقى والمعركة دائرة حنظل ابن أبي عامر بأبي سفيان بن حرب، فلما علاه حنظل بالسيف رآه شداد من الأوس فضربه أي شداد الكافر فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه. فسئلت امرأته فقالت إنه كان في ليلة عرسه فسمع الهاتف بالجهاد فخرج ولم يغتسل فلذا غسلته الملائكة، وأنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقه معده فحسموهم بالسيف حتما حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. حتى قال الزبير العوام رضي الله عنه والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمهن وصواحبها وهن مشمرات هواري، أنظر إلى خلاخل النساء في أرجلهن وهن مشمرات هواري. وفي هذا يقول تعالى من سورة آل عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا رعبا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إلى آخر الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع غزوة أحد من أحداث السنة الثالثة للهجرة النبوية، وانتهى بنا الدرس إلى قول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، ولما رأى الرماة انكشاف المشركين جمرامي الذين يرمون بالنبال والسهام والمؤمنين يسلبون ويجمعون الغنائم مالوا على المعسكر وكشفوا ظهور المؤمنين لخيل المشركين وأسفاك. فكانت الهزيمة وصرخ صارخ والعياذ بالله أن محمدا قد قتل، وأصاب المؤمنين كرب عظيمة ذهلت فيه العقول، وخلص العدو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرماه ابن قميء أقمأه الله، رماه بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه، وتفرق عنه أصحابه إلا قليلا، وأصعدوا في الأرض حتى إن منهم من وصل إلى المدينة. وفي هذا يقول تعالى من سورة آل عمران، يقول عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون